بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، لا يزال الحديث في سياق الكلام عن حصائد الألسنة، وتعودنا أن نأخذ في دقائق معدودات كل يوم شيئا من جوانب هذه الحصائد إذا أفلت اللسان ولم يضبط بلجام الإيمان والعلم والحكمة والتقوى والخشية والمراقبة. وكان الكلام في سياق صور من حصائد الألسنة التي تضبط وتهلك وتفري العمل الصالح على صاحبها ولمن أفلته ولم يربطه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلمنا بالأمس عن سب أمهات المؤمنين وسب الصحابة رضي الله عليهم، واليوم نتكلم عن سباب المسلم وشتم المسلم. الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أخي، تريد أن تكون أحسن مسلم، تريد أن تكون من أفاضل المسلمين، من كرام المسلمين، عليك أن تحفظ هذا اللسان عن سبابهم، عن شتامهم، عن الطعن فيهم، عن القالة، عن الفرية، عن النميمة، عن القالة. إذا سلم المسلمون من لساني ولسانك ويدي ويدك، فإن ذلك مما يجعلنا أو ممن يجعلنا يشهد لنا بأننا من أفاضل المسلمين. حديث رواه البخاري لما قال صلى الله عليه وسلم: أي المسلم، لما سئل صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه تعريف بسيط جميل مرغب مبين موضح محدد لصفة المسلم الحقيقية كذلك. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. إذا تشاتم اثنان، فالبادئ هو الذي يتحمل الوزر الكبير، إلا إذا اعتدى المظلوم أيضا وزاد أو أسرف أو فجر في السباب أو في الخصومة كذلك. وهذا يعني في الحديث بيان لخطورة أن يكون الإنسان هو البادئ. يعني قد الإنسان يرد عن نفسه، يعني قد يرد بغير بغي ولا ظلم ولا عدوان. فما دام الإنسان يرد عن نفسه، فكل ما جرى بين الطرفين فهو إثمه على البادئ. لكن إذا الإنسان في رده اعتدى أو قال قولا فاحشا، فحينئذ يعتبر قد دخل في مشكلة أخرى. ومعنى الحديث أن المتشاتمين اللذين يسب كل منهما الآخر يكون إثمهما على الذي ابتدأ بالشتم، ما لم يتعدى المظلوم الحد بأن سب أكثر وأفحش، وحينئذ يكون كل عليه إثم ما قال. والحاصل أن الإنسان ينبغي أن يتحاشى قدر المستطاع مآلات هذا السباب من خلال تجنب بداياته. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كرام. سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. يعني تعود الإنسان أن يتجاوز مثل هذه المواقف، لأن الإنسان الكبير في عقله الجبل الأشم في رزالته لا يرضى أن يكون مثل كرة التنس مضرب بين هنا وهنا، إلى أن تفتر الألسنة وتتطاول بعد ذلك الأيادي، لينتهي الأمر إلى العدوان أو كسر العظم أو قطع اللحم أو إزهاق النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري رحمه الله. يا أحبابي، هذه أيضا هي وقفة عبرة كيف أن الإنسان يتطاول أو يتساهل فيما نسمعه اليوم من بعض أناس يظنون بأنفسهم الخير، وتنطوي أفعالهم وتصرفاتهم على تكفير إخوانهم واحتقار إخوانهم وازدراء إخوانهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه مسألة خطيرة وكبيرة طبعا. ومما يدلك على أن معرفة دلالات الألفاظ في الشريعة مهم جدا أن لفظ الكفر يأتي وله معاني عديدة، وقد يطلق الكفر ولا يراد به الكفر المخرج من الملة، فلا يأتي أحد ليقول أن مسلما قاتل مسلما أو وقع بين المسلمين قتال فمعنى ذلك أن أحد الطرفين المتقاتلين قد كفروا وارتدوا بذلك. الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت، يعني لو كانت طائفة كافرة والأخرى غير كافرة لقال انصروا الطائفة المؤمنة على الطائفة الكافرة، لكن دل على أن القتال قد يقع بين فئتين من المؤمنين، ولا يقع القول ولا يتصور الحكم بأن أحدهما كافر والآخر غير كافر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم جاء بعد ذلك الآيات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني أيضا إشارة إلى الأخوة بعد ذكر ما شجر وبدر من الخصومة والقتال وغير ذلك. إذا كلمة الكفر بعض الطائشين الذين يتلذذون بتكفير الناس، يكفر العسكر، يكفر رجال العمل، يكفر الناس، يكفر هذا، يكفر حاكم، يكفر، وكأنما التكفير كأنه شرب ماء زمزم عند الكعبة. هذا أمر خطير جدا، ولا يعني إذا كانت هذه الكلمة لها دلالة وقال صلى الله عليه وسلم في شأن النساء قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، وهل معنى ذلك أنهن قد يعني كفرن أزواجهن؟ لا، إنما ربما جحدت معروفه وصنيعه وإحسانه وعرق جبينه وكد يمينه في السعي والنفقة عليها وعلى أولادها، وبينه في تمام الحديث بقوله لو أحسنت إلى إحداهن الدار كلها قالت ما رأيت منك خيرا قط. فإذا لننتبه إلى خطورة العبارات وخطورة الكلمات. الحديث الآخر لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري أحمد. فإذا شخص اعتقد أن هذا الذي أمامه كافر كفر مخرج عن الملة ثم رماه بهذا الكفر المخرج من الملة فقد هذا الذي أطلق الكلام يرتد عليه ما قال والعياذ بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث أن ظاهره غير مراد، وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد لبطلان دين الإسلام، وإذا عرف ما ذكرناه فقد قيل في تأويل الحديث أوجه منها أنه محمول على من يستحل ذلك، الذي قال لأخيه كافر معتقدا كفرا مستحلا بذلك دمه وماله وعرضه، قال وهذا يعني يوجب له الكفر، هذا المتطاول بالسب وإطلاق لفظ الكفر على أخيه مستحلا لذلك معتقدا استحلال دمه وعرضه وماله، فقال على هذا المعنى فقد باء بها أحدهم أي بكلمة الكفر ورجعت إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثاني معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته وتكفيره. الثالث معنى ذلك أنه يؤول به إلى الكفر، وذلك أن المعاصي بريد الكفر ويخاف على من أكثر منها أن تكون بابا ونفقا له إلى هذا الأمر. كذلك من سب المسلم استعمال الألفاظ المذمومة. يقول الإمام النووي رحمه الله ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قول الشخص لمن يخاصمه يا حمار يا تيس يا كلب وغير ذلك، قال هذا قبيح من وجهه، الأول أنه إيذاء والثاني أنه كذب، ومن أجل ذلك فإنه ينبغي أن يتعود الإنسان أن يتلفظ بالألفاظ الجميلة العذبة. عود لسانك قول الخير تحظى به، كلما تعودت لفظ الخير لقيت الخير، كلما تعودت الكلمات الحلوة رأيت الأشياء الحلوة الجميلة، كلما تعودت التفاؤل رأيت ما تفرح به متفائلا به، وعلى النقيض من ذلك احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. بعض الناس لا يزال يكرر عبارات الغباء والفشل والخسارة في نفسه وبيته وأمواله وأولاده، ثم لا تراه في حياته إلا خاسرا فاشلا مذمما بسبب لسانه هو الذي جر إليه. ويجب أن يتلفظ اللسان بما يعتقد القلب، والقلب يجب أن ينعقد على حسن الظن بالله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكر فليظن بما شاء. إذا كان قلبك يظن بالله خير فليجعل لسانك ينطق بالخير، يعني اجعل لسانك يقول نحن ظننا بالله خير، الفأل من الله قريب، الفرج من الله قريب، نحن في نعم من الله عز وجل، وإن مسنا يعني بشيء من الضراء ساعة فقد أسبغ علينا نعمه دهورا وشهورا وسنينا وغير ذلك، وفضله واسع وخيره لا ينقطع ويده سحاء الليل والنهار. كلما عود الإنسان نفسه أن يتلفظ بالخير يعني لقي ووجده، لكن من عود نفسه النطق واللفظ والكلام والعبارات البذيئة في نفسه وأولاده وأسرته وبيته والله لن يجد إلا الشر. أنت ارسم المشهد الذي تريد أن ترى في أولادك بلسانك، تريد أن ترى في بيتك وأهلك وزوجك وأولادك وعملك وتجارتك ودراستك مشهد جميل، تكلم بالكلام الجميل، تفاعل بالكلام الجميل، انطق بالكلام الجميل، فإن هذا من أسباب إعانة النفس وشحذ الهمة ويعني جمع القدرة والطاقة للوصول إلى هذا الجميل وترقب الجميل والحصول على هذا الجميل. أما الذي لا يعصف لسانه في نفسه إلا بالقبيح وفي أهله وأولاده وعمله وما حوله إلا قبيح، ولذلك نقول دائما تريد أن تعيش سعيد ابتعد عن مجالس المتشائمين، تريد أن تعيش مرتاح ابتعد عن مجالس المتشائمين، تريد أن تتلذذ أن ترى الحياة بجمالها بسمائها بطيورها بأزهارها بما فيها بكل ما يعني إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. بعض الناس تجلس ما ترى أن كل ما على الأرض شؤم، ظلام، قبح، دمار، بوار، خزار، صحيح أنه في مصائب، لكن يا أخي باقي في الدنيا خير، باقي في الناس خير، باقي في مجالات العمل خير، باقي الفرص الخيرة الكثيرة، لماذا لا يعني كأننا نبحث عن المآتم والحسينيات والأحزان لنلطم ونشتم ونبكي في كل مكان؟ هذا لا يليق بصاحبه أبدا. وفي الجملة إذا سمع الإنسان من القول يعني شيئا لا يرضاه فعليه أن يعرف كما ذكرنا، وعليه أن يصفح، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه شتم رجل أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب ويتبسم. شخص جاء يشتم أبا بكر والنبي جالس، وهذا الرجل يتطاول على أبي بكر، وأبو بكر يعني لا زال ممسكا بزمام حلمه لم يعني يبدر من شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل جالسا متبسما. فأكثر هذا الرجل بعض الناس يعني يغريه الحلم إلى مزيد من التطاول، العرب تقول لا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. الإنسان يعني ما يعني أحيانا بعض الأمور يجب أن توقف عند حقها، ولكن قدر المستطاع تجاوز الوقفة مع السفهاء والحمقى. فلما أكثر ذلك الشاتم المتطاول على أبي بكر رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلاحقه أبو بكر. لاحظ منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر أعظم من القضية انتقلت من فلان هذا اللي يشتم ولا يتكلم ولا يطعن في أبي بكر. نسيه أبو بكر ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت، فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان وحضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان، رواه الإمام أحمد. إذن يا أحبابي علينا أن نتسامح وأن نتصافح وأن نبتعد عن تكبير الأمور. بعض الناس يعني عنده يغرق في فنجان القهوة، بعض الناس تقوم الساعة عنده على 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 جيب انقطع أو شق، على زرار سقط. يا أخي الدنيا أعطي الأمور مقدارها، وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالفضل إلا من غفل. بعض الناس يعاتب في الصغيرة والكبيرة والدقيقة والجميلة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، ما عاد يبقى عندك حتى عاتبه. فعيش واحدا، أوصل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة أو مجانبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة لبلا أن تعد معه. نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.